ثم قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، التفث في اللغة العربية القذارة والوسخ. ليقضوا ليزيلوا، والمراد من الآية زوال ما علق بالإحرام وكان يمنع زواله كحلق الشعر أو قصه أو تقليم الأظهر أظهر اليدين أو الرجلين أو زوال شعر العانة أو ما يدعو إلى التطيب وإلى التزين أو يأخذ من شعره رأسا أو لحية. ومن المعلوم كان زمان عندما يحج الحاج يأتي راجلا أو يأتي على الدواب، وقد أدرك هذا الكثير من معاصرينا، ولو كنا هنا لأدركناه كما أدركه غيرنا، ولقد كانوا يحجون على الدواب من مكة إلى المدينة في 10 أيام أو تزيد، وراجلين في نحو شهر. أما من الديار البعيدة، أما من الشرق الأقصى، أما من المغرب الأقصى، فكان يستغرق ذلك عاما أو يزيد. فعندما يبتدئ إحرام من مواقيته خلال 10 أيام، وخاصة من أفراد إذا وصل إلى هنا قبل شهر الحجة، تجده يبقى محرما شهرا وشهرين متصلين، لا يقلب أظفارا ولا يقص شعرا ولا يزيل شعر عانته ولا يأخذ من شاربه ولا من لحيته ولا من رأسه ولا يتطيب. هنا يتجمع هذا. وقال عنه الله تعالى التفت. قال إمام اللغة الزجاج هذه الكلمة لا أعرفها ذكرت من معاجم اللغة إلا في القرآن الكريم، فمن القرآن أخذناها ومن القرآن علمناها معناها. يبقى معنى ثم ليقضوا تفثهم بعد نهاية الحج وإتمام المناسك، يزيلون ما علق بهم عندما يزيلون الإحرام ويتموا طواف الإفاضة، يقلمون أظفارهم ويحلقون عانتهم ويحلقون رؤوسهم ويقصرونها ويأخذون من الشارب ويجملون اللحية في أطرافها ومن أطرافها ويلبسون الثياب النظيفة. وهنا يكونون بهذا العمل قد أزالوا التفت، أزالوا ما ارتبط بالإحرام من هذا الذي سماه التفت، وقالوا عنه القدر والوساخة، وذاك زيادة في العبودية لله، زيادة في أن يقف المالك والمملوك، الكبير والصغير، الغني والفقير، حافظ الرؤوس بألبسة أشبه بأكفان الميت. الكل يقف ويقول لبيك اللهم لبيك. عبيد أمام المعبود الذي لا يعبد سواه ولا يؤله سواه ولا يخلق غيره جل جلاله وعلى مقامه. هذا الموقف الذي يتذكر الإنسان فيه الموتى ويوم العرض على الله. هذا اليوم الذي كان أول نوع من المؤتمرات في العالم ولم يكن يتصور قبل المواصلات الجديدة وقبل الهواتف والصلات الجديدة من مركوبات شراعية بخارية برية جوية، ومن قبل الهواتف بالسلك واللاسلك. كان لو دعا إنسان إنسانا إلى تجمع في مؤتمر ما في دين أو دنيا، وانبعى من الهند إلى المغرب الأقصى إلى مختلف أقطار الأرض، لكان ذلك يحتاج إلى السنة والسنتين، ومن هنا لم يحدث هذا قط. فهو من أحدث وأوجب وجعله ركنا من أركان الإسلام، الإسلام. الله جل جلاله في كتابه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في فرضه وسنته وبيانه، فكان من الأطرار المطوية في هذه العبادة اجتماع المسلمين من مختلف أقطار الأرض منذ 1400 عام ليتبادلوا الشكوى وليتبادلوا العالم والآمال وليعلم كل مسلم حال المسلمين من إخوانه في مشارق الأرض ومغاربها. فعندما يعود هؤلاء الناس المختلفون الألوان المختلفون اللغات المختلفون الآراء المختلفون الأصقاع والأوطان يعودون وقد زودوا بحال إخوانهم المسلمين، ما حالهم إن كانوا في ضيق وضر؟ أعانوهم إن بالمال وإن بالسلاح وإن بالتأييد القولي، وإن كانوا بخير فرحوا بفرحهم وسروا بسرورهم. وقديما جعل الله جل جلاله الأخوة بين المؤمنين فقط، وقسم العالم أرض حرب وأرض إسلام. أرض إسلام إخواننا. الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة لا أخوة إلا بين المؤمنين الذين يعبدون ربا واحدا ويدينون بالولاء والنبوة لنبي واحد ويؤمنون بكتاب واحد هو كتاب الله. والمفروض أن تكون لهم لغة واحدة هي لغة القرآن، لغة النبي المرسل والمنزل عليه القرآن عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقوا من بهيمة الأنعام. ثم قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، أن يزيلوا ما علق بهم نتيجة الإحرام الذي طالت أيامه وما ارتبط به من طول أظفار وطول شعر وقلة غسل وتطيب. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يقومون بالوفاء بالعمل الكامل من نذورهم جمع نذر. وقالوا هنا في النذور هي مناسك الحج، هي فضائله، هي أركانه، هي واجباته، هي آدابه. لأن الإنسان عندما يبتدئ النية بعمل واجب أو بعمل مرغوب فيه متطوعا بمجرد البداية لا بد من السماء، البداية موجبة للسماء. ولا تبطلوا عملكم ولا تبطلوا أعمالكم، فالبداية لا يجوز لنا حتى ولو في النافلة أن نقول الله أكبر نقرأ الفاتحة وسورة ثم يجوز لنا فنترك الصلاة ونقول هي تطوع. هذا لم يأذن به رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في الصلاة إلا في الصيام. وقال الصائم أمير نفسي، المتطوع أمير نفسي، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن دعت لذلك ضرورة، كما قال الكثير من الأئمة، حتى إنه إن أفطر هذه الضرورة ولو إرضاء ضيف أو إرضاء عزيز، فعلي أن يعيد اليوم الذي ابتدأ، لأننا منعنا من أن نبطل أعمالنا عندما نبتدئها. وقالوا النذور يدخل فيها نذر الضحايا، نذر الهدايا، نذر الذبائح التي نقدمها على اسم الله وذكر الله، نأخذ منها لذلك ونتصدق بالباقي على الفقير الذي يحسب غنيا بمظهره وحاله، يحسبه الجاهل غنيا، يحسبه الجاهل أغنيا، يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفف. أو السائل الذي يسأل ويقف على الأبواب ويطلبك ويطلب منك. هذه الضحايا تعتبر نذورا. هذا الحج بمجرد الإحرام يعتبر ولو كان تطوعا لا بد من إتمامه، ومن قطعه يأثم وعلي أن يعيده. ثم ليقضوا كتفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق الكعبة المشرفة، وليطوفوا أمر من الله بلام الأمر بالطواف. وأجمعوا في تسهيل الطواف هنا أنه طواف الإفاضة، والذي يسمى كذلك طواف زيارة. وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا فيه، ووقته وزمنه يوم النحر عندما نقص أو نحلق، وعندما ننحر أو نذبح نأتي ننزل للكعبة ونطوف بها سبعا، وعند ذلك نزيل الإحرام وارتبط بالإحرام ونتنظف ونطيب ونخرج مما كنا سجناء فيه ونحن حجاج، نزيل الإحرام ولواحقا، ولا يمنع إلا النساء، لا يقرب إلا إذا انتهت أيام منها. الطواف في الحج ثلاثة أنواع، ثلاث طوافات. الطواف الأول عند دخول الحاج إلى مكة من خارجها، علي أن يطوف بالبيت سبعا، ثلاث منها تكون هرولة أو قريب من الهرولة، تكون حبد، والأربع طواف مشي عادي. أما الطواف الثاني فطواف زيارة، طواف الإفاضة وهو ركن. أما الطواف وهذا اسمه الأول طواف قدوم، طواف تحية، هذا سنة وليس فيه دم، ومع ذلك وجد من الأئمة من يقول بوجوبه، وإن لم يقم يكن ولم يتم فعليه دم، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. الطواف الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن فرض بإجماع الكل، وهو المقصود في هذه الكلمة من هذه الآية الكريمة، وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف الثالث طواف الوداع، قال بوجوبه المالكية، ومن لم يفعل فعليه دم، وعليه أن يعود لأن يطوف ولو وصل إلى بلده، ولكن كذلك الجمهور على سنيته، ولا خبب هناك ولا هرولة في طواف الزيارة ولا طواف الوداع. والسر في الهرولة أو الخبب في طواف القدوم هي ذكرى في دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معاهدة الحديبية في السنة الثانية، وبعد الاتفاق والتعاهد مع كفار مكة، دعا رسول الله عليه وسلم والسيوف في أغنادها وقرابها، اختفى أهل مكة لكي لا يروا هذا المنظر من محمد صلوات الله وسلامه عليه، عندما أرادوا قتله، أرادوا سجنه، أرادوا منعه من الخروج، قصدوا له الغوائل من كل جانب، فأنقذه الله منهم وذهب إلى المدينة، فأصبح ذا أنصار وأعوان وجند، فامتنع عنهم وما عادوا يطمعون في القضاء عليه إلا حربا، اختفوا لكي لا يروا عداوة وحقدا، وإلى بالأطفال وإلى بالغلمان والعبيد والأرقاء، ذهبوا إلى سادة يقولون انظروا إلى محمد ومن معه، جاءوا يجرون أرجلهم فقرا وحاجة وألبسة أثمان ممزقة ووجوه ضعيفة هزيلة ووجوه لشيوخ لا يكادون يستطيعون رفع الأقدام من الأرض، فخرجوا ليروا هذا المنظر وليتشفوا ويظهروا كفرح لهم. انتبه النبي لذلك عليه الصلاة والسلام أو سمعه أو قيل له، فأمر أصحابه وهو القائل عليه الصلاة والسلام رحم الله مؤمنا أظهر من نفسه قوة، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وأمر بأن يطوفوا مظهرين القوة، فأخذوا يهرولون، والله تعالى ألبسهم إذاك لباس القوة ولباس الشباب ولباس ما يسمى الآن الرياضة والفتوة، رأى هؤلاء هذا المنظر فكبتوا به وتألموا له وحزنوا من أجله وقالوا هؤلاء الذين قلتم لنا إنهم ضعاف الهزاء يكادون يجرون أرجلهم في الأرض جرا والله إنهم كالنمر وهم يقفزون والله إنهم كغزلان الغاب وهم يطوفون وكان هذا المقصود عند النبي عليه الصلاة والسلام ليغيظ عدوه فإغاظة العدو مهما تكن قلتها فيها أجر وثواب للمؤمن المسلم فبقي بعد ذلك لكل قادم لكل زائر من مكة طائفا معتمرا أو حاجا أن يكون طواب القدوم بهذا النوع ذكرى لليوم الأول الذي دخل فيه صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. أما الطواف الثاني الذي هو طواف العبادة أما الطواف الثالث الذي هو طواف الوداع فلا يحتاج لذلك كما أنه أهل مكة لا ليس عليهم طواف قدوم لأنهم مقيمون في مكة إذا هناك قدوم فمن حج من مكة كذلك لا طواف قدوم عليه لأنه قد قدم وأقام فما حاجة وليس هناك حاجة إلى طواف القدوم. ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يقومون بالوفاء بها كاملة وليتطوفوا بالبيت العتيق ولما سميت الكعبة وبيت الله الحرام العتيق. قالوا كلمات قد تكون جميعا صحيحة واسمح جميعا أن تكون تفسيرا لكلمة العتيق. العتيق الكريم النبيل المقبول والمحبوب القديم القدم الذي مضى عليه زمن الله أعلم بكمه. قالوا سمي العتيق لأنه أول ما بني من القدم أول ما بنيه فهو أعتق بيت أقدم بيت لله في الأرض وهذا أكده القرآن وزادته السنة بيانا. فقد قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وسئل عليه الصلاة والسلام ما أول مسجد بني في الأرض قال بيت الله الحرام ثم سئل والمسجد الأقصى قال بني بعده بأربعين عاما فهو بهذا الاعتبار عتيق الكلام صحيح قرآن وسنة. وقال العتيق الذي كرمه الله لمن يحتله ويستذله جبار من الجبابرة أو عدو من الأعداء يهينه وينزله لم يحدث هذه الدنيا الكريمة وهذه الديار المقدسة أن احتلها لا في أيام الجاهلية ولا في أيام الإسلام عدو. ومن هنا كان العرب وضعوا في الجاهلية والإسلام غريبا كان في أيام الجاهلية دولتان عظيمتان متسلطتان على الأرض كالدولتين الكبيرتين اليوم كانت فارس والروم تقريبا احتلوا العالم ولكنهم لم يحتلوا جزيرة العرب كان لهم شبه سيادة في اليمن أما الحجاز فلا. ومن هنا لم يصل ولم يقدر الله جبارا من الجبابرة ولا طاغية من الطغاة على أن يحتل مكة أو يذلها أن يذل أهلها. قد كان بعض ذلك من بعض من البعض لا كلام آخر ومع ذلك هؤلاء لم يضربوا الكعبة. والذي حدث وقد يكون هذا يقال معارضة وليس من معارضة أيام بني أمية أيام عبد الملك بن مروان بالذات الحجاج الغالي كان يحكم مكة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فحاربه وقاومه ليذل ويخضع لعبد الملك فامتنع كل الامتناع وأبى كل الإباء إلى أن تفرق عنه أصحابه وتقريبا بقي فريدا وقال لأولادي أنتم أيضا اذهبوا عني دعوني لقدري ولقضاء الله وما أرى صبيان بني أمية إلا ممثلين بجسدي ولعلهم يضربونني على الكعبة. فقالت له أنت على حق من على باطل قال لا بل انا على حق. قال والله ان كنت على غير حق لحبك مع هؤلاء وانت تعلم انك لست على حق. اخشى على نفسي واذل من ان يتلاعب بك صبيان بني امية. اما ان كنت على حق فلا تهتم بهم. لا تعذب بعد الصرخ. لا تعذب بعد الموت. لا تعذب بالصرخ بعد الموت. حتى عندما تموت. ويذهب الجزار يصرخ في دهاء عنها. اتعذب وقد ماتت. فقالت لا. عش عزيزا. ومت عزيزا. ان انت طلبت او مثل بك. فتكون. لا تعذب جسدا. وتكون قد قدمت ما استطعت. والغلبة والنصر بيد الله لزيان يا حظ. إن القوة لله جميعا. فقد حدث ما توقع. والحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق. ولكن هذا كان منه ظلما. وكان منه اعتداء. ولم يقصد به هوان الكعبة أو إزالها. وإلا لكان مرتدا. وكان عبد الملك مرتدا. وكان كل من صنع ذلك مرتدا. وهو قد فعل ما فعل. وقال مسعود بن الزبير الذي احوجني لهذا. وبمجرد ما انتهت المعركة عاد للبيت فجدد بناءه وجدد تنظيمه وطاف به مغتبرا محقا مرتدا كالامثال بالجاهلية. اراد الاحداث ان يذلوها كما مضى لنا بالامس ان الذنب في مكة. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. كل الأحكام في الشريعة لا تكون إلا بعد فعل الذنب. إلا في مكة مجرد إرادة للظلم للاعتداء إلا ويحكم الإنسان وقد يعاقب. وللشارع أن يؤدبه بما يراه مصلحة لتطهير مكة منه وإبعاد الظلمة منها بأي عمل من الأعمال يدخل تحت اسم الظلم لنفسي أو لغيري أو لأحكام الشريعة ولقدسية أحكامها التي هي من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. جاء الحبشة جاء أبرهة وحاول أن يزل الكعبة وأن يهدمها حجرا حجرا. ولكن هيها الله سلط عليه طير أبابيل كما قصصنا. جاء تالي طائرة سوداء طيور صغيرة فمسنونه طف تحمل كل طائرة منها والعصفور منها ثلاث حجرات على قدر العدسة واحدة في المنقار واثنتين في رجلين. وهكذا رميت هذه على رأس الفيال دخلت من الرأس إلى الأمعاء إلى ظهر الفيل إلى بطن الفيل بما أصبح به الفيل وراكبه عصفا مأكولا حديث يأكله الدواء. أصبح كالبعر عندما يخرج من الدورة من دمرها كرجيعها. يأكلون العصف يأكلون الحديث يخرج بعرا. أصبح بعرا من هذا النوع الذي يقال اليوم عن أثر القنابل الذرية لما يصنع في الجناء ويصنع في البشر ويصنع في الخلق. وهكذا الله طهرها من الجبابرة لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا لا يمسها جبار. وفسروا عتيق أيضا لأن عندما فاضت النيران وقام الطوفان أيام نوح على قومه حفظ الله البيت فلم يغرق في هذا الطوفان. قيل ربع وقيل بقي في مكانه ولكن المياه عنه بقيت بعيدة كما جعل الله طريقا في البحر يبسا عندما تنقل موسى ومن معه وهارون ومن معه وتبعه فرعون ومن معه من جنده. واصبح كالجبل عن اليمين من المياه وعلى اليسار من المياه. فدخل فرعون فالتقى الجبل وغرق فرعون ومن معه. كان هذا الماء مفروضا عن الكعبة فانطرت كما غرق الكون. وليطوفوا بالبيت العتيق. قال تعالى
ذلك ومن يعظم
ذلك
ذل
الذي حكى الله جل جلاله وامر به من قصد البيت الحرام للحج من ذكر الله بالايام المعلومات من تقديم الذبائح والضحايا هدايا على اسم الله وباسم الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. مع هذا مع الأجر والثواب فيما مضى بفعلك كذلك. ذلك ومن يعظم حرمات الله. وما هي حرمات الله؟ من يعظمها، من يحترمها، من يقوم بإجلالها، بالعمل بما فيها، بمقاومة من اعترضها، من سخر منها. وحرمات الله كل شيء حرمه الله. من ابتعد عن المنكرات الكبائر وما إليها، من ابتعد عن الجرائم وما إليها. الحرمات كل ما حرم الله على المسلم أن يجتنب ويعظم انتهاك الحرمة واستجاب الحرام. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، خير له يوم القيامة، بل خير له في الدنيا كذلك. الله يجازيه بالجنة ويجازيه بالرضا ويجازيه بالرحمة ويعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال بعض المفسرين الحرمات هنا حرمات منازل، حرمات مكة المكرمة من الكعبة ومن مكة الحرام. قالوا الحرمات هي بيت الله الحرام والبلد الحرام، وهي مكة بيت الله الحرام كعبة، بلد الحرام مكة فهي حرم، شهر الله الحرام ذو الحجة شهر حرام، والإحرام هذه كلها حرمات بعضها متصل ببعض. عند من يدخل مكة فهناك حرمة البيت وحرمة المناسك وحرمة البلدة. أما في الحي فحرمة المناسك كلها بما فيها من طواف وسعي ووقوف بعرفات إلى بقية المناسك. ومن عمل أدخل هذه وزاد عليها بقية الحرمات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن هنا هذه الحرمات من حاول أن يتجاوزها بكلمة بذيئة بمخالفة وعصيان. حرمات كتاب الله، حرمات سنة مطهرة، حرمات نبي الله عليه الصلاة والسلام، حرمات الأصحاب، حرمات السلف الصالح، حرمات الوالدين، حرمات الإخوة، حرمات المشايخ، حرمات المسلمين عموما. كل ما دعا الله لحرمته لتقديره للعمل به، كل ما دعا الله لتقييم من انواع الحرام كلها تدخل في الحرمات. اما تحريم الانتهاك للحرام او تحريم عدم احترام لهذه المقدسات. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا المعظم لحرمات الله خير له واقدس واكسب واربح من رضا الله. هذا الكسب الذي ياتيه عن الله ومن الله رضا وطاعه ورحمه. ثم قال تعالى
فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام.
واحلت، يقول تعالى واحلت لكم بهيمه الانعام.
الانعام
واحلت لكم الانعام
الا
واحلت لكم الانعام
الا ما يتلى عليكم
الا ما يتلى عليكم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم
فاجتنبوا الرجس من الاوثان.
وحلت لكم الانعام، احب الله تعالى اكل الانعام ركوب ما يركب منها، اكلها جميعا، والانعام الابل والبقر والغنم بنوعيها الماعز والظأن، احل اكل لحومها جميعا، احل ركوب الابل، احل البان الجميع، أحل اللحوم، أحل النتاج، أحل الكسب، أحل البيع والتجارة فيها. هذه الأنعام التي أكرمنا الله بها، الأنعام جمع نعم، والنعم جمع لا مفرد له، يفرد عندما تذكر كل نوع من الأنواع تقول جمال
جمع جمل،
أبقار جمع بقرة، البقر هو الجمع مفرده بقرة، أو غنم أيضا جمع مفرد له، لكن تقول شاء وتقول خروف وتقول ماعز. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لقد تلى ربنا جل جلاله حينما حرم علينا الدم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيتم. هذه التي اعتنى حرم الله تعالى في آيتين وسورتين كريمتين هي التي حرمها واستثناها. لا تؤكل الأنعام ميتة، ولا يؤكل دمها، ولا تؤكل متردية، ولا تؤكل نطيحة، ولا تؤكل وقد أكل منها السبع إلا إذا تدركت وذبحت قبل أن تموت. هذا الذي استثناه الله، وما دون ذلك من الأنعام حلال أكله وشرب حبيبي وأكل نتاجه والتجارة فيه وتقديم هدايا وضحايا سواء في الحج أو في أعياد الأضحى. قال تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أمرنا الله جل جلاله أن نجتنب، أن نبتعد. وكلمة اجتناب أبلغ في التعبير وأشمل من كلمة حرمة. فبعض الجهلة يقولون تحريم الخمر في القرآن ليس صريحا، إنما قال الله اجتنبوا. والاجتناب ليس معناه التحريم، الاجتناب أبلغ من التحريم. لا يتم الاجتناب من الأوثان، ومن هنا تعتبر للجن أي كل التماثيل، كل الأصنام، كل الأوثان، كل الحجارة والجمادات والأخشاب التي عبدت دون الله اجتنبوها. وما اجتنابها؟ كالخمر لا يحل بيعها ولا شراؤها ولا امتلاكها ولا إهداؤها، ومن باب أولى ولا السجود إليها. كذلك الخمر لا يحل بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها ولا هبتها ولا إرثها ولا شيء من هذه الأشياء، في حين حرم علينا بالنص، حرم علينا الحريرة وحرم علينا الذهب. وليس فينا من تحريم الاجتناب، يباح لنا امتلاك الذهب وامتلاك الحرير والتجارة فيهما وتملكهما وإهداؤهما والمعرض المبادلة فيهما، وإنما حرم علينا اللب. ولو قال أننا اجتنب الذهب والحرير لكان الاجتناب كاملا كاجتناب الأوثان واجتناب الخمر، لا بيع ولا شراء ولا امتلاك ولا عطاء ولا مبادلة في أي نوع من أنواع المبادلات.
اجتنبوا الرجس من الأوثان.
الرجس القذر، الرجس الوساخة، الرجس الحرام. كلمة رجس جمعت جميع الأنواع القبيحة المسترغلة فيما يطلق عليه في معاني الأشياء. الأوثان قذر، الأوثان شرك، الأوثان معناها قاسي. تمسك بالأوثان يدل على ضياع العقول، سجود لا حماقة، امتلاكها حماقة، تزيين الدور بها كما أصبح يفعل كثير من المسلمين. يصنعون أصناما كاملة أحيانا لأناس وأحيانا لحيوانات، تلك كذلك تماثيل، وتلك أيضا أصنام قد حرمها الله جل جلاله. اجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا الأوثان. فالأوثان كلها رجس، كلها حرام، كلها ممنوعة، كلها قذر، كلها وساخة. ومن الجنس، الجنس ليس في التبعيض، الجنس التماثيل على كل أشكالها. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والزور الباطل وله مصطلح شرعي، شهادة زور، أن يشهد الإنسان على شيء لم تره عينه ولا سمعته أذنه ولكنه كذب على الله وافترى فكيد الزور. تزورون الباطل بكل اشكاله، حول الشرك سباب المؤمن وسباب المؤمن فسوق، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقباله كفر. الزور الباطل، الزور الفساد، الزور ايضا تجمع كل الكلمات التي لا يليق بالمؤمن ان يقولها ونعمل بها. لقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الزور، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قرن اجتناب الأوثان مع اجتناب الزور، ألا واتركوا الزور، ألا ألا. وبقي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويعيده، حتى قال بعض الصحابة: تمنينا أن لو سكت، أيعني أتعب نفسه، وأجاب وهم قد سمعوا وعلموا وأطاعوا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. حال كونكم حنفاء لله، عابدين لله، مخلصين لله. وقد كان يقال قديما في الجاهلية الحنيفي لمن يحج ويتصدق ويعبد، ولكن عبادتهم كانت شركية، يسجدون مع ذلك للأوثان ويقول: ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى. ويقول كما يقول النصارى: الأب والابن وروح القدس، اجعلنا الله كبير الآلهة، وذلك ولد أخرى صاحبة، نهار الله عن كل ذلك علوا كبيرا. وقد اختلطت أديانهم ومذاهبهم في ذلك كما قص الله علينا فيهم، فقالوا عن أنفسهم أنهم أبناء الله، فقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله، فكذبوا وافتروا. فقال النصارى عن الله، عن عيسى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كذلك هؤلاء، والكفر يضاهي بعضه بعضا ويقلد بعضهم بعضا تقليدا بالضغوات وتقليد الفرقة، كما قال الله عن النصارى: وهم يعبدون الصليب والأوثان، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قد سبقوا من فعل ذلك. ولقد قلت أكثر من مرة: كنت في متحف النصراني في أرض لبنان، وإذا بالمشرف على هذه الآثار والحفريات، وظهر لي صليبا، قال: هذا الصليب كان قبل عيسى بقرون. فضحكت وقلت له: وهو نصراني، صدق الله العظيم، يضاهيون قول الذين كفروا من قبل، حتى في الصليب النصراني رسى خاصا بهم، ولكنه تقليد وقدوة، تقليد شركي بلا عقل بلا وعي بلا فهم بلا دليل من العقل، ولا سلطان من الله، ولا برهان. حنفاء لله، أي مخلصين لله، عابدين الله وحده، لا تشركوا به شيئا، في كل هذه الأعمال من حج وصلاة وطواف وسعي إلى آخر أنواع العبادات. حنفاء لله غير مشركين به، حال كونكم لا تشركون بالله لا شركا خفيا ولا ظاهرا. الشرك الظاهر عبادة الأوثان، عبادة الأشخاص، عبادة الملائكة، عبادة الجن، عبادة الزعماء والرؤساء والقادة. والشرك الخفي أن تصلي أو تصوم أو تتعبد في الجلوة بما لا تفعله في الخلوة مع الناس، تفعل ما لا تفعله في خلوتك، هذا يسمى عبادة مراءة، عبادة رياء، عبادة تسميع. تريد أن يقال عنك عابد، زاهد، صالح، متصدق، ولكن العابد لله هذا اسمه شرك خفي، الرياء والتسميع. ولكن المؤمن الصادق لا تختلف عبادته مع نفسه وفي خلوة على عبادته بين الناس، فهو يعبد الله جل جلاله إن اتفق في حضور الناس، فلا يمنعه اختلى بنفسه لا يزيد ولا ينقص كما هو. وإن كان القدوة من شيخ أو أب أو مشروع ينبغي أن يظهر عبادته وأعماله ليكون قدوة لغيره ويتخذوا عنه سلوكا وسمتا في العبادة ليكون التعلم قولا وعملا حالا ومقالا غير مشركين سنفاء لله غير مشركين بالله. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. نسأل الله لطفا والسلامة. ضرب الله مثلا وشبيها بالمشرك بالله فقال بأن الشرك بالله مثله بحيث كالكرة تراها بالعين شخصها المشرك بالله كأنه رجع إلى أعلى مكان في الأرض أعلى سماء في العلو وكل ما علاك فهو سماء رجع إلى الأعالي ثم رمي. فإذا بالطيور المفترسة بالطيور الجوارح تختطفه من الجو فتقطعه قطعا وتفترسه قطعا وهكذا قبل أن يصل إلى الأرض تجد هذه الطيور المفترسة قد اقترشته ومزقته فجردته وأكلته ولم يقل منه بالأرض إلا العظام. هذا مثال. التحذير الثاني فمن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. أو إنسان رمي فجاءت عواصف جاءت زعازع فأخذت تتلقفه من هنا إلى هنا إلى أن أوقعته في أعماق هو في أعماق حفرة وما كان يصل إليها إلا مدهدان إلا ممزقا إلا قطعا. وهكذا قد أفقد نفسه في الدنيا كمن تفترسه الطير وكمن تتلاعب به الرياح عواصف فتمزقه وهو لا يزال في الجو ثم يرمى به إلى سحيق من الأرض إلى العميق من الهوة في الأرض فلا يكاد يصل إلا ممزقا. هذا في الدنيا هذا مثال من الله وأن المشرك يعيش هكذا جليلا حقيرا متدهديا مرميا منهودا لا عقل له ولا إدراك فيه ولا فهم له. أما الآخرة فعذاب الله أنكار أشد. قال تعالى
ذلك من يعظم شعائر الله
فإن ما ذكر الله في كل هذا من اجتناب الأوثان وقول الزور وما حرم الله من الأنعام ومن مناسك الحج كاملة. ذلك
ومن يعظم
يحصل ويجب أن يكون وأن يتمسك به المسلم وترتب عنه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعبير الأول كان حرمات الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والشعائر جمع شعيرة تدخل فيها كل أنواع العبادات شعائر الصلاة وشعائر الحج كمن من يأتي من الملاحدة والمرتدين أيام الحج ليأخذ فرجة يعدها مسرحية ليرى الناس حاسري الرؤوس يلبسون هذه الإحرامات ويورودون حول الكعبة وبين الصفا والمروة وجالسين في عرفات ونائمين في أرض مزدلفة يأخذون ينحرون من هذا وما يعني هذا. فقد يقول بعض ضلالهم ومن ذهب الله بنورهم هذه عبادة للكعبة. وهؤلاء الحمر المستنفرة التي فرت من قسورة لم يشعروا بأنفسهم عندما عبدوا الشيطان عبدوا اليهودية عبدوا النصرانية عبدوا مركز اليهودي من حقام عبدوا كل قذارة ووساخة في الأرض تركوا كتاب الله وراءهم ظهرية عملوا بطاعة هؤلاء جروا لإرضائهم العمل عليهم. وإذا ذكروا بإجهاد كبيرة هؤلاء لهم حضارة هؤلاء التقدميون، هؤلاء التكنولوجيون، هؤلاء هؤلاء. وهكذا ترى الإنسان وقد مسخه الله، الصورة صورة إنسان، والفكر والعقل عقل كذب وفكر كذب. تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا الذي يحاول أن يبقى من شعائر الدين والإسلام، كمن يفخر بالعمامة ويفخر باللحية ويفخر بالدين الإسلامي، مرتد حلال الدم كذلك. النص على هذا جميع فقهائنا بجميع المذاهبين، من قال الإسلام انتهى. ولا ينبغي أن نرجع إلى قبل 1400 عام فنقطع الأيدي، نصلب الأشخاص، نقطع اليد ورجل من خلال، نجلد الرجل الطويل العريض، وما هي إلا أشياء خاصة. ما دخلنا في شربه للخمر، وما دخلنا لزنا، وهكذا هؤلاء يشتمون الإسلام ويمتهنون كرامته ولا يعظمون حرمات الله ولا شعائره. هم العدو محذرهم، قاتلهم الله كما لعنهم الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله. الآية لا تزال في آيات الحج وفي سورة الحج. اتقى كثيرون وهي متقى في الدرجة الأولى على مناسك الحج وشعائره، ولكنها تعم الكل.